عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. تقول السيدة عائشة: كنت ألعب بالبنات. المقصود هنا بالبنات لعب الأطفال، وهي التي تسمى بالدمى، وتكون على صورة البنات، ولذلك سميت بالبنات مجازا. فالسيدة عائشة تقول إنها كانت تلعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بيت النبي وهي زوجة له، ذلك لأنها كانت تزوجت به عليه الصلاة والسلام وعمرها 9 سنوات، ولذلك فهي كانت صغيرة السن، فكان يليق بها أن تلعب ببناتها وهي زوجة لسيد البشر عليه الصلاة والسلام. والرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي يقدر أوضاع الناس حق قدرها ويعرف حقوق الشابات والشباب فيعطي كل ذي حق حقه، كان يتحمل منها هذا اللعب وهي زوجة لأنها صغيرة السن. وقد أصبحت بنحو هذا الذي أقوله السيدة عائشة رضي الله عنها نفسها في حادثة أخرى تليها هي نفسها، تقول: جاءت الحبشة تلعب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الباب، ووقفت هي خلفه وقد وضعت ذقنها على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتبسن هذا التعبير على أحد منكم حين أقول وضعت وهي امرأة ذقنها، وفي العرف العام أو عرف العوام أن المرأة ليس لها ذقن، إنما الذقن من صفة الرجال، والواقع أن هذا تعبير عامي، تسمية اللحية للذقن، والذقن هو هذا العظم الذي تنبت اللحية عليه عادة في الرجال، فكل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى له ذقن، ولكن ليس كل إنسان له لحية، وإنما هذا من خصوصيات الرجال إلا في شواذ ونواجذ يريد الله تبارك وتعالى أن يثبت للملاحدة والدهريين أنه فعال لما يريد، فيخلق رجلا لا لحية له وامرأة لا لحية لإلفات نظر هؤلاء الطبيعيين أن الله عز وجل يخلق ما يشاء، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. الشاهد أن السيدة عائشة وضعت ذقنها على منكب النبي صلى الله عليه وسلم وهي متفترة به، وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر عليها ويقول لها مداعبة: أشبعتي؟ فتقول: لا. قالت: حتى كنت أنا التي مللت. ما هو الرسول قال: يلا بقى حاجه طول فيها حتى هي ملت. هنا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية العريبة الحديثة السن. هي توفي درسا للرجال أن الرجل إذا تزوج امرأة فتية صبية فعليه أن يعاملها معاملة تليق بسنها، ولا يعاملها معاملة امرأة شبعت من الدنيا وشبعت من الرجل ونحو ذلك. في هذه القصة التي نحن في فضل التعريف عليها أيضا ما ينبئنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى ويقر السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تلعب ببناتها أي بلعب الأطفال. وأكثر من ذلك كان لها تقول وكان لي صواحب يلعبن معي جارات صغيرات من سنها فكنا يأتين إليها ويلعبن معها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه. شو معنى ينقمعن؟ يعني بغير وجه يتخبأن منه عليه السلام حياء منه. فكنا ينقمعن منه إما وراء باب أو ستار أو نحو ذلك مما تستقربه الفتاة. فماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ قالت فيسربهن إلي. يعني ببعث الرسول بروح وراه وربما دعاهم أيضا كان يضع يده على رأس إحداها وبيأخذها بكل لطف إلى رفيقتها السيدة عائشة رضي الله عنها لتلعب معها بلعبها. قالت فيسربهن إلي فيلعبن معي. هذا هو الحديث. وهذا ما حكم شرعي يؤخذ من هذه القصة بضميم أخرى وهي النظر إلى أحاديث كثيرة وردت في موضوع الصور تصويرا واقتناء. ففي هذا الحديث إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة على لعبتها بهذه الأصنام الصغيرة لعب البنات. فماذا يقال وقد جاءت تلك الأحاديث المشار إليها أنفا من مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة أو كلب، ومثل قوله عليه السلام من صور سورة كلف أن ينفخ فيها روح يوم القيامة وما هو بنافخ، ونحو ذلك الشيء الكثير من الأحاديث التي تحرم التصوير تحريما مطلقا سواء كان تصويرا على الورق أو الثياب أو كان نحدا على الجدران أو تشخيصا للأصنام. كل ذلك اسمه صور وداخل في هذه النصوص العامة. من صور صورة فهذه صورة، كذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فأي صورة في البيت لا تدخله الملائكة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لا ظل أو لا ظل لها، خلافا لما يذهب إليه بعض الكتاب المعاصرين ممن نظن أنهم تأثروا بالوضع وبالتيار الجارف اليوم الذي شمل البيوتات الإسلامية كلها حيث لا تكاد ترى بيتا إلا وفيه سورة، حتى بيت بعض إخواننا السلفيين لا تكاد تدخل بيتا إلا وتجد فيه سورة، وأقل سورة هو من هذا النوع لعب البنات سور ولعب الأطفال الصغار بدعوة أن هذه الصور وهذه اللعب التي تنتشر اليوم في بيوت المسلمين هي من هذا النوع الذي مر معنا في هذا الحديث. ولذلك يجب أن نعرف حكم الله عز وجل في هذه المسألة الحساسة. فقبل كل شيء يجب أن نكون على علم أنه لا فرق بين ما ذكرناه من الصور المجسمة والصور غير المجسمة، كل ذلك داخل تحت نصوص التحريم. كذلك لا فرق بين الصور التي تصنع باليد مباشرة وبين الساعة الوقوع التي تصنع بالآلة، أقول مذكرا، التي بطبيعة الحال صنعت باليد، لأن الشيطان مما أوحى إلى بني الإنسان في هذا الزمان أن صور لهم أن هذه الصورة ترى في مو الإنسان عن صورها الآلة، فهم يتجاهلون المقدمات المجيدة الطويلة التي استمر عليها ربما سنين عديدة مخترع تلك الآلة، حتى استطاع أنه بمجرد ما يضغط على زر تطلع الصورة خاصة في آخر ما تذكر اليوم بدون تحميل بدون أي شيء، فورا تطلع الصورة. فهم يتغافلون ويتجاهلون هذه المدة التي قضاها هذا المخترع حتى استطاع أن يوجد الصورة ويعوض على أي مصور زمن طويل وتفكير مديد، مجرد ضغط على الصورة طلعت هي كما هي. يتجاهلون هذا، ثم أيضا يتجاهلون جهد الشخص الذاتي المصور، حيث لابد أن يوجه الآلة إلى الهدف المقصود تصويره من جهة، ثم لابد هو من أن يضغط على الزر من جهة أخرى. كل هذا يتغافل عنه أولئك ويقولون هذه الآلة هي عم تصور. طيب أين جهود ذلك المخترع وجهودكم الخاصة؟ كل هذا تغافل لتبرير هذا البلاء وتسليكه على الناس، لأنهم ابتلوا وخسروا حيث عاد من الصعب الابتعاد عنه إلا على من شاء الله عز وجل. لذلك يجب أن نكون على ذكر أيضا أن هذه الصور الفوتوغرافية داخل أيضا في عموم تلك الأحاديث النبوية. ومن العجيب الغريب أن بعض الناس وهم مسلمون زعموا بيتسألوا طيب هذه الصورة ما كانت على الرسول عليه السلام، شلون أنت تدخلها في نص الحديث؟ منقول مع الأسف أن هذا كلام أنظر للمسلم يعلم في مثل قوله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما هو الرسول الذي قال من صور سورة؟ هو الحقيقة الله عز وجل هو الذي قال معنى هذا الكلام، ثم الرسول عليه السلام ألبسه ثوبا من عنده ولفظا من إنشائه وبلغه الناس فقال من صور سورة. فإذا لماذا نستغرب أن يكون الله عز وجل قد نبأ نبيه عليه السلام بما قد سيخترع من صور آلية، فأوحى إليه أن يتكلم بجملة عربية شاملة تشمل كل صورة. وقد قلت مرة لبعض الدعاة الإسلاميين حينما ناقشت في هذه المسألة في أن تصوير الفوتوغرافي داخل في عموم الأحاديث، وأورد علي هذا الإشكال، فبعد ما دفعته ورددت عليه قلت له ماذا تقول في الأصنام؟ الأصنام سواء كانت نحاسية صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت من المادة النايلون هذه أو غيرها، فهذه تصنعها آلاف ضخمة، يوضع مثلا السائل النحاسي في جرم ثم بطريقة أوتوماتيكية يظل يتنقل من حجرة إلى حجرة ومن مكان إلى مكان، وإذا به يسقط هناك قلما بمجرد ضغط على زر. وكذلك هذه الأصنام التي تلي بها الناس كما قلنا أيضا، هل هذه جائزة؟ قال لا، هذه تماثيل. قلنا له لكن هذه التماثيل لم تصنع كما صنعت التماثيل في عهد الرسول عليه السلام. فانتخذ الرجل وعرف أن الحق عليه. فشاهد إذا لا فرق بين الصور مجسمة وغير مجسمة، ولا فرق بين الصور التي صورت باليد أو بالآلة، سواء كانت هذه الآلة صغيرة متنقلة أو آلة ثابتة تصنع الأصنام الصغيرة والكبيرة. إذن هذه قاعدة عامة، لكن ماذا نفعل بهذا الحديث؟ وهذه أصنام لعب البنات، هي بلا شك من الناحية العربية تماثيل وأصنام. فاختلف العلماء منهم من قال أن هذه الحادثة التي حدثتنا السيدة عائشة رضي الله عنها إنما كانت قبل تحريم الصور تصويرا واقتناء. ومنهم من يقول لا، إنما هذه الصور أي لعب البنات مستثنات من النصوص المحرمة، وهذا هو رأي الجمهور وهذا هو الصواب. والسبب في ذلك أمران اثنان في نقدي وفي علمي. الأمر الأول هو أن هناك قاعدة علمية، إذا جاء حديثان متعارضان كهذا وذاك، من صور صورة داخل لعاب البنات، لا تدخل الملائكة بيتا في صورة داخل لعاب البنات، فإذا جاء حديثان متعارضان فما العمل؟ قال العلماء بعد جهود مضت عليها قرون وألوف المؤلفة من علماء المحققين جاءوا أو تبينوا هذه القاعدة، وهي إذا تعارض حديثان اثنان وجب التوفيق بينهما وليس ضرب أحدهما بالآخر، وبعبارة أخرى وليس رد أحدهما بالآخر، ومن الرد أن يقال هذا حديث بطل العمل به ويعبرون عنه بأنه منسوخ، كلمة مطلع عليها عند الفقهاء بأنه منسوخ، هذا إبطال الحديث لا ينبغي المصير إليه إلا بعد أن تسد أمامنا كل طرق التوفيق بين الحديثين، أي حديثين كانا متعارضين، وطرق التوفيق بين الأحاديث من الكثرة بحيث أنه من النادر جدا جدا أن يعجز الإنسان عن التوفيق بين حديثين متعارضين ليقول هذا منسوخ وذاك ناسخ، نادر جدا، لأن طرق التوفيق بين أحاديث متعارضة قد أبلغ العلماء فوق 100 وجه، فوق 100 وجه. من هذه الوجوه التي يكثر اللجئ إليها والاعتماد عليها في سبيل التوفيق بين الحديثين العام والخاص، العام والخاص، يأتي نص عام يحرم شيئا، يأتي نص خاص يبيح شيئا من تلك الأشياء التي حرمها النص العام، فلا يقال هذا النص الخاص كان قبل النص العام فنسخ، وإنما يقال فورا هذا مستثنى من ذلك. والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا مما هي معروفة عند طلاب العلم. مثلا الآية المشهورة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلفظة الميتة هنا مطلقة عامة تشمل كل ميتة سواء كانت برية أو بحرية، وكذلك الدم يشمل كل دم كان. فجاء الحديث ليبين أن هذا النص القرآني ليس على عمومه وشموله، وإنما هو عام في غير السمك والجلاد والكبد والطحال. فقال عليه الصلاة والسلام: حلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. فلم يعارض هذا الحديث بالآية السابقة، لا سيما ومعلوم أن القرآن ثبوتا أقوى من الحديث، فمن السهل أن يقال هذا الحديث عارض القرآن، ما أن فيه القرآن لم يحرم كل شيء اسمه ميتة، كل شيء اسمه دم. هكذا صنع العلماء جواب لا، قالوا نص القرآن عام والحديث يخصص الآية، فيقال حرمت عليكم الميتة إلا الحوت والجراد، والدم إلا الكبد والطحال، أخذ الاستثناء من الحديث، وهكذا أشياء كثيرة وكثيرة جدا. نأتي الآن هنا، كل مصور في النار من الأحاديث المحرمة، فالذي صور لعب بنات عائشة إما هي وإما أمها، فهل يشمل هذا الحديث؟ جواب لا، كل مصور في النار نصعان، هذا نص خاص يستثنى من النص العام، فيقال كل مصور في النار إلا من يصور لعب البنات في البيت لتلعب بها البنت أو أطفال صغار. كذلك لا تدخل الملائكة بيتا في صورة أو كلب، هاي صورة تمنع دخول الملائكة؟ لا. ليه؟ لأن هذا البيت الذي كانت السيدة عائشة تلعب فيه بلعب البنات كان ينزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم ويناجيه ويوحي إليه ما أمر الله عز وجل بأن يوحي به إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت وهذه السيدة عائشة هي التي تروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقريك السلام. جبريل وينه؟ وسط البيت اللي كانت فيه هذه الصور. هذه عائشة، هذا جبريل يا عائشة يقريك السلام. هي لا ترى شيئا لكنها تصدق محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك تقول له وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى. ففي هذا البيت كان ينزل جبريل ويدخل إليه وفيه مثل هذه اللعاب، إذن هذه اللعاب تستثنى من التحريم. ومن هذا القبيل أيضا حديث في صحيح مسلم، ومن الفوائد التي لم يحفظها للمسلمين إلا امرأة، لأنها تفردت برواية هذه القصة الآتية، واسمها الربية بنت معوذ، قالت: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء كنا نصوم معنا أطفالنا وصبياننا، وكنا نصنع لهم اللعب من العهن القطن، نعم، نشغلهم بهذه اللعب حتى المساء عن الطعام والشراب. إذن نستلخص من هذه وهذه أن لعب الأطفال الصغار جائز استعمالها، وهي مستثنات من النصوص العامة التي أشرنا آنفا إلى بعضها. ثم نتوصل من ذلك إلى أمر هام، ألا وهو القول في جواز بعض الصور التي لا بد منها. أقول لا بد منها لنواحي علمية أو أمور اجتماعية أو نحو ذلك، مما الفائدة فيها متحققة والضرر والفساد منها منفي. ففي هذه الحالة يجوز استعمال الصورة لمن هو بحاجة إليها، ويجوز أيضا تصويرها، لأن التصوير والاقتناء مربوطين مع بعض البعض، ما جاز اقتناءه جاز تصويره، وما جاز تصويره جاز اقتناءه لمن كان بحاجة للاقتناء. ولا نذهب بعيدا لضرب الأمثال لبعض الصور الضرورية خاصة في هذا الزمان، صور الهويات مثلا والجوازات التي لا يمكن الإنسان اليوم أن يتنقل من بلد إلى آخر إلا بهذه القطع من الدفاتر الأوراق التي تسمى بالهوية أو الجوازات. وقد بلغ التشدد ببعض الناس اليوم الذين لا يقيمون وزنا للطرق العلمية التي أشرنا آنفا إلى بعضها في سبيل التوثيق للأحاديث النبوية أن ألغوا الفائدة التي تدلنا عليها هذا الحديث، حديث عائشة من جهة وحديث ربيع بنت معاوية من جهة أخرى، ألغوا فائدة هذين الحديثين ورجعوا إلى الأحاديث السابقة الذكر، وقالوا هذه الأحاديث بعمومها تدل على تحريم استعمال كل الصور، لذلك فلا صورة لهوية ولا صورة لجواز. وكان هذا من الأسباب التي أثارت عليهم بعض الدول العربية الإسلامية فألقي بعضهم في السجون. وصل بعض الأمر لبعضهم أنه لا يحج إذا كان في بلد خارج السعودية، لأنه لا يستطيع أن يدخل السعودية إلا بالجواز، اللهم إلا خيسة وسرقة، وفي هذه الحالة قد يقع في ما لا يحمد عقباه عادة. كل هذا جاء بسبب عدم تطبيق القواعد العلمية، الأخذ بالخاص مع العام، فيقال هذا مستثنى من العام. وهذا مثال كيف ينحرف بكثير من الناس عن الخط الصحيح بسبب عدم إتقان القواعد العلمية التي توفر جهود العلماء عليها طيلة قرون وسنين ومئات السنين المجيدة الطويلة. خلاصة القول، حديث عائشة دلنا على شيئين اثنين. الشيء الأول لطف الرسول عليه السلام ورفقه بالأطفال الصغار، وهذا مثال من أمثلة مرت معنا في دروس سابقة من جهة، ومن جهة أخرى يدلنا على جواز لعب البنات بالنسبة للأطفال الصغار. لكن قبل أن أنهي هذه الكلمة أريد أن أوضح أمرا ألمحت إليه آنفا ومررت به مرورا سريعا. لا يجوز أن نأخذ من حديث عائشة جواز شراء لعب البنات من السوق التي تأتينا من أوروبا، وهي على أشكال وأنواع كثيرة وكثيرة، منها الصغير ومنها الكبير، وقد يكون من الضخامة ولو وزنه خفيف، بحيث البنت الصغيرة تحمل بنت أكبر منها صورة على الأدب لكنها خفيفة، لأن هذا كله صنع أوروبا التي لا تحرم ولا تحلل، ثم هي لها عاداتها ولا تقاليدها ولا أذواقها، وكل ذلك لا يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا وأذواقنا الإسلامية إطلاقا. ولا لستن بحاجة إلى أن أشرح، فلعل كنا أعلم مني بذلك، لكن حسبي أن أذكر أنني منذ عهد قريب زرت أحد أخواننا في الثلاثين مع الأسف، فوجدت البنت الصغيرة خرجت فتحت الباب ثم دخلت حجرتها وجاء أبوها ليستقبلني، فجلست ووقع بصري على جانب البيت على صندوق صغير موضوع فيه لعبة من هذه اللعب المحرمة، وكسرتها البنت، فأنا كشفت الستارة وجدت الصورة كما هي العادة، عبارة عن صورة ذات شعر ذهبي يمثل الشعر الأوروبي والمقصود إلى حد شحنتين وذنين، وفستان قصير، فتعلقت رفعت الفستان أمام الرجل، وإذا ما في الباس هناك إلا مثل السبان، هذا معناه أن هذه الصور تجذب إلينا عادات الكفار وتقاليدهم، ما بكفينا نحن عم نشوف الطرقات